ما فوق الثرى يوحدك وكلنا ندعوك يا رب
وكلنا ندعوك يا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير آية أخرى من سورة الزخرف المباركة. نبدأ لقاءنا أيها الأحبة بالاستماع إلى تلاوة الآيات 16 حتى 18 منها.
أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
مما تعلمنا هذه الآيات المباركات أيها الأكارم هو أولاً من الممكن أن يجادل الناس خلال الحوار معهم على أساس ما يعتقدون به. ثانياً، ظن الملائكة إناثاً يلاحظ أيضاً في الرسوم والتصاوير، وهذا نوع من الخرافات والشرك. وثالثا، من خرافات أهل الشرك أنهم كانوا يظنون أن الذكر أفضل من الأنثى، ولذلك كانت تسود وجوههم عندما يبشرون بالأنثى. أما الآن أعزتنا المستمعين الأفاضل، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 19 و20 من سورة الزخرف المباركة.
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.
أيها الأفاضل، ورد في الآية 9 من سورة الزخرف أن خالق العالم هو الله العزيز العليم، وهنا تسأل الآية إذا كان الله عزيزا عليما فلماذا تنسبون إليه البنات أولادا وهن يتربين في الزينة مع ما في حديثهن من غلبة للأحاسيس والعواطف، مع أن لازم كونه عزيزا أن يكون صلبا حاسما، ولازم كونه عليما أن يكون صاحب منطق واستدلال لا عاطفة وإحساس. أما بالنسبة لكلمة يخرصون فهو من الخرص، وهو الكلام المعتمد على الحدس والظن. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان هو أولا الملائكة من مخلوقات الله عز وجل، وهي من عباده وليست أولادا له. ثانيا، خلافا لما في الإنسان ليس في الملائكة ذكر وأنثى. ثالثا، يسعى المشركون لتبرير شركهم ويجعلون ذلك منهم معلولا لإرادة الله سبحانه وتعالى. رابعا، المشركون كانوا يعبدون الملائكة. وخامسا، كل فرد وكل مجتمع يتيه عن العلم يذهب اتجاه الموهومات والحدسيات. إخوتنا الأفاضل، الآن ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 21 و22 من سورة الزخرف المباركة.
أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على وإنا على آثارهم مهتدون.
مما تعلمنا هاتان الآيتان أيها الأحبة هو أولا ليس للشرك أساس من العقل، كما لا أساس له من النقل أي من الكتب السماوية. ثانيا، جذور الشرك والخرافات تكمن في التقليد الأعمى. ثالثا، اتباع الآداب والرسوم وعقائد الآباء إذا لم يكن مستندا إلى العقل والكتاب السماوي فهو مدان ومذموم. رابعا، الماضون والآباء الذين وضعوا وشرعوا هذه السنن الباطلة هم المسؤولون عن الأجيال القادمة أيضا. وخامسا، التعصب القومي موجب لانتشار التقليد الأعمى والتعصب الجاهلي. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات،
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات.
أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات
دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات من يكشف السوء من يزيل الرحمات دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات من يكشف السوء من يزيل الرحمات ويجيب مضطرا في أحلك الساعات فلأنت راحمنا يا سامع الدعوات دوما
لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلأنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات
دوما لنا البشرى برضاك والبركات نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات دوما لنا البشرى برضاك والبركات نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات
فلأنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان أسعد الله أيامكم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طاب نهاركم بألف خير وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية أحبتي بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج نفحات في رحاب المحراب وعلى مدى حوالي 10 دقائق بعد ذلك يأتيكم أهل التقى يأتيكم برنامج نور وبلاغة في الساعة 12:48 في تمام الساعة 1 هناك نشر موجزة للأنباء المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى حوالي 50 دقيقة في تمام الساعة 2 هناك جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25 ولمدة نصف ساعة في تمام الساعة الثالثة نشر موجزة أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ في الساعة الثالثة والدقيقة السادسة. عند الساعة الثالثة والربع يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. مستمعينا الكرام، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
القسم العربي في إذاعة طهران يقدم. نفحات في رحاب المحراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم وهدى، وأفضل الصلاة والسلام على أعلام الهدى النبي الهادي المصطفى وآله الغر خير الورى. إخوتنا المؤمنين الأفاضل، أخواتنا المؤمنات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وتقبل منكم الطاعات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم في نفحات أخرى من نفحات المحراب. وكان حديثنا السابق دائرا حول حالة صلاتية عبادية تدعى بالطمأنينة، وهي من الآداب القلبية المعنوية، تعرف بسكون القلب واطمئنان الخاطر. طرق الإمام الخميني رحمه الله بيانها باعتبارها ضرورة يتوقف عليها انتفاع المصلي من صلاته، فما لم يكن القلب يعيش حالة من السكون والوقار لم يكن للذكر فيه تأثير، ولا ينعكس على سلوكه منه أثر للخير من التوجه والخشية، ولا يثمر عن تزايد في إيمان أو تقوى. ولكي يتعلم العبد كيف تسكن جوارحه وتهدأ جوانحه، يرشد الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى نظرية نستبينها من كتابه الآداب المعنوية للصلاة بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأكارم، التفكر أمر ممدوح، وقد عد من العبادات المتقدمة الكبرى، حتى تكررت دعوته في القرآن الكريم والسنة المكرمة. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقال جل وعلا: تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وجاء عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إن التفكر حياة قلب البصير. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. ثم تلا قوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. ولذا يرى الإمام الخميني رضوان الله عليه أن يكون القلب ناطقا أولا واللسان تابعا له، مرددا تلك الحقائق المعرفية التي تعيش في القلب في عبارات من شأنها أن تعمق المعاني الشريفة. فهذا من حاصله الطمأنينة، فيعيش المصلي وقت صلاته غير متزلزل القلب ولا مضطرب الخاطر. يقول رحمه الله: في أول الأمر ما لم ينطق لسان القلب فلسالك طريق الآخرة أن يعلمه النطق ويلقي عليه الذكر مع طمأنينة وسكون. فإذا انفتح لسان القلب بالنطق فإنه سيكون قبلة للسان ولسائر الأعضاء. فإذا شرع القلب بالذكر فإن مدينة وجود الإنسان بأسرها ستكون ذاكرة. أما إذا كان القلب مضطربا متزلزلا وفقد المصلي الطمأنينة فوقف وحواسه مختلة وقلبه مشوش مرتبك، فإن الذكر الذي سيردده لا يتجاوز حدود اللسان والسمع الظاهري ولا يتحول إلى حقيقة روحية في داخل المصلي ولا يصير صورة كمالية للقلب. فإن أصابت ذلك المصلي أهوال وشدائد كالموت وسكراته ونزع الروح فإنه سينسى الذكر بالمرة وسيمحي الذكر الشريف من صحيفة قلبه. فإذا سئل في القبر فإنه لا يجد لنفسه جوابا، لأن ما قاله من الذكر لم يعد أن كان لقلقة لسان، لم تحصل له إلا صورة في القلب قد امحت، ولم يكن له بعد ذلك نصيب من الشهادة بالربوبية أو الشهادة بالرسالة وسائر المعارف الحق. إخوتنا المؤمنين الأكارم، إن الملاحظة التي تلاحظ في كتابات الإمام الخميني رحمة الله عليه هي تركيزه على ضرورة ترسيخ العبادات والأذكار في القلب، لأن لها صورا تتمثل للعبد وهي تنفعه فيما بعد إذا كان قد راعى فيها الآداب المعنوية وأتى بها عميقة مؤثرة في دواخله. فما كان من الطاعات عن نية صادقة وحالة إيمانية عالية آتت ثمارها المباركة بعد أن تثبت على القلب. فإذا داهم العبد هول مفزع أو موقف مرعب حضرت عنده وثبتته، أما إذا كانت سطحية فإن أثرها سيتلاشى في ساعة العسرة حتى تخذله. يقول رحمه الله وأعلى مقامه في بيانه الإجمالي لتفسير سورة الحمد المباركة: إذا لم يصبح القلب إلهيا ولم ينتقش نقش لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وعلي ولي الله على لوح القلب، ولم ينتسب إلى القرآن بالعمل به والتفكر والتذكر والتدبر فيه، ولم يرتبط بالقرآن ارتباطا روحيا ومعنويا، ففي سكرات الموت وشدائده تمحي جميع المعارف عن الخاطر. ثم يقول مخاطبا قارئه بلطف: أيا عزيزي، إن الإنسان ينسى جميع معلوماته عند ابتلائه بمرض أو ضعف قواه الدماغية إلا أمورا قد صارت من شدة التذكر والأنس بها جزءا من فطراته الثانوية، وإذا داهمته داهية عظمى ومخوفة فإنه يغفل عن أكثر أموره، فماذا يكون حاله في أهوال الموت وشدائده وسكراته؟ أجل أخي الفاضل الكريم، فالإيمان كما يعرفه الإمام الرضا عليه السلام عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالجوارح، فإن اقتصر على اللسان تبخر في ساعة العسرة لأنه ظاهري لا أثر له ولا عمق، وإن كان معقودا بالقلب مؤكدا بعمل الجوارح مقترنا بالذكر اللساني نفع صاحبه ولم يخذله في ساعة الشدة. جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: إن العبد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، وقوم يعارون الإيمان ثم يسلبون ويسمون المعارين. وهكذا مستمعين الأعزاء قدم لحضراتكم برنامج نفحات في رحاب المحراب، إلى اللقاء وطابت أوقاتكم.
Allah Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah في هوى خير العباد في
حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وسما فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغراما أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا
في أوصافه أنا أنا في أوصاف طه بيت صبا بيت صبا بيت صبا قد بيت صبا آه صبا يا عيني صبا مستهاما في هوى خير العباد في هوى 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 خير العباد فؤاد نل من طه المرام نل من طه المرام
أهل التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء. يتحدث أمير المؤمنين عليه السلام عن حال المتقين أثناء النهار، يبدأ بالفضيلة 18 فيقول: فحلماء. من صفات النهار كون المتقين حلماء. الحلم هو الأنات والعقل، وهو عبارة عن كظم الغيظ وكسر شوكة الغضب من غير ذل أو هوان. فمن يعيش جو الغضب ليس حليما، ومن يعيش الذل أو الهوان أيضا ليس حليما. فالحليم هو الإنسان العاقل المتأني، يضع الأمور في مواضعها، فلا يمكن أن يخضع لدرجة الذل، ولا يمكن أن يغضب فإن الغضب من أمور الشيطان. فحلماء والحلم من صفات الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: والله شكور حليم، كما في سورة التغابن. والحلم أيضا من صفات الأنبياء عليهم السلام، من القرآن العزيز: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أيضا فبشرناه بغلام حليم. إذن الحلم هو من صفات الله عز وجل ومن صفات الأنبياء عليهم السلام، وهو من صفات المتقين. فالله سبحانه يعز عبده المؤمن بأن يساعده ليكون حليما. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أعز الله بجهل قط ولا أذل بحلم قط. أيها الإخوة والأخوات، يجب على من يريد أن يتحلى بصفات المتقين أن يكسر شوكة الغضب. الغضب يؤدي بالإنسان إلى ما لا تحمد عقباه، إن في الدنيا أو في الآخرة. قوة الغضب يحتاج إليها الإنسان في مواجهة عدوه، عدو الإسلام والمسلمين، في مواجهة عدو الإنسانية. أما فيما بيننا لا يجوز أن نحتكم للغضب، فإنه يخرج الإنسان عن دينه ويخرج الإنسان عن إنسانيته، والكاظمين الغيظ. فالإنسان المؤمن لو وقع في مورد قد يثور غضبه عليه أن يهدئ نفسه، أن يتعقل ويتأنى في أموره، إن مع أبنائه أو مع أهله أو مع أصحابه وما شاكل. إن بعضنا يكون موظفا في مدرسة مثلا، يكون مدرسا لطلاب، يدخل إلى الصف، يجتمع التلاميذ، يقوم تلميذ بعمل مشاغب يشاركه ثان وثالث ورابع، فيعيش هذا الصف جوا سلبيا. قد يخرج الأستاذ عن تعقله فيغضب، يشتم من هنا، يضرب من هناك وما شاكل. هذا ليس دينا أخلاقيا وليس عملا إنسانيا. التقي من يتحمل ما يجري حوله. لاحظوا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشتم ثم يقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. كان حليما يتحمل الأذى، كانوا يضعون الشوك في طريقه، كانوا يشتمونه يرشقونه وما شاكل، لكنه كسر شوكة الغضب، فإنه صلى الله عليه وآله على خلق عظيم. نحن بحاجة إلى أن نخرج عن غضبنا، علينا أن نكون فيما بيننا رحماء، رحماء بينهم. والشدة على الكفار، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه، من باب الاقتباس: أشداء على الكفار رحماء بينهم. لابد من أن نعيش كما يعيش المتقون، أن نكون حلماء. أيها الإخوة والأخوات، ليس المطلوب أن نذل أنفسنا، فالله سبحانه لم يجز لعبده المؤمن أن يذل نفسه، لكن سيطروا على غضبكم، كونوا هادئين في كل الحالات، في أصعب الظروف كونوا هادئين. روي والله العالم أن رجلا من أهل الشام دخل إلى المدينة فرأى رجلا راكبا على بغله، هو يقول: لم أرى أحسن وجها من هذا الإنسان، أعجبه الراكب جدا، فمال قلب هذا الرجل إلى الراكب فسأل عنه، فقيل: هذا الحسن بن علي ابن أبي طالب، هذا الإمام الحسن عليه السلام. فامتلأ قلب الرجل بغضا للإمام، كان يكره الإمام عليه السلام. فتوجه هذا الشامي إلى الإمام الحسن عليه السلام فقال له: أنت ابن أبي طالب؟ قال الإمام عليه السلام: أنا ابن ابنه. قلت فيك وفي أبيك، وصار يشتم. فلما انقضى كلامه بعد الشتيمة والإهانة قال له الإمام عليه السلام: أحسبك غريبا؟ فقلت: أجل. قال الشامي: أجل. قال الإمام عليه السلام: فإن احتجت إلى منزل أنزلناك، أو إلى مال آسيناك، أو إلى حاجة عاوناك. فأسقط في يد الرجل. لقد احترم الإمام الحسن عليه السلام جدا، فقال: فانصرفت وما على الأرض أحب إلي منه. هذا هو حلم الإمام عليه السلام. علينا أن نحاول بكل طاقاتنا أن نخرج عن الغضب. أيها الإخوة والأخوات، لو أن شخصا كان غاضبا، فإن غضبه كهذه الحادثة، تقدم شخص من آخر فطلب منه النصيحة، قال: ما تجده أمامك كله. تقدم طالب النصيحة فوجد جبلا كبيرا، فقال: كيف سآكل هذا الجبل؟ لكنه حاول أن يمتثل، وضع فمه على هذا الجبل، وإذ بالجبل بدأ يتقلص، فصار كلقمة التقمها هذا الإنسان فأكلها. وهكذا الغضب، عندما نكون في جو من الغضب الكبير نشعر أن الأمر الصغير خطير جدا وكبير جدا. حافظوا على أنفسكم كحلماء، ثم يقول عليه السلام: علماء. وهذه هي الفضيلة 19، فهم علماء، والمقصود بالعلم هو معرفة الله سبحانه ومعرفة صفاته. وسيكون لهذه المسألة حلقة خاصة إن شاء الله. ثم يقول عليه السلام: أبرار. الفضيلة 20، هم مطيعون محسنون وليسوا بفجرة. أتقياء. الفضيلة 21، فهم أتقياء يخافون من الله سبحانه وتعالى. إذن في النهار الأتقياء هم من يسعى للحصول على كمال القوة النظرية بالعلم، يتعرف على الله سبحانه. هذا الإنسان يكون محسنا في أثناء نهاره، لا يقوم بعمل شائن، يخاف من الله ويسعى لكي يرضي الله سبحانه. أدعو الله تعالى أن يجعلنا حلماء علماء، أبرارا أتقياء. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، ما لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، ما لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى، لا إله إلا الله محمد رسول الله من لنا إلا كنرجو ربنا السنا أو يزد فينا العناء من لنا إلا كنرجو ربنا إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العناء من لنا إلا كنرجو ربنا في دجانا إننا قد وضعنا حملنا يا رجانا أنت من جانا لا إله إلا الله محمد رسول الله من لنا إلا كنرجو ربنا قد خلعنا الفقر عنا والغنى كل من فينا دنا في خشوع وانحنى كلنا نرجو العطايا هل لنا إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا من لنا إلا كنرجو ربنا
الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام الزكي الحسن العسكري سلام الله عليه: لا تعجل على ثمرة لم تدرك، وإنما تنالها في أوانها، ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها، فيضيق صدرك ويغشاك القنوط.
نستنير معا أيها الأعزاء في هذه الدقائق بالكلم الطيب الذي استمعتم له آنفا، وفيه يعالج إمامنا الحسن الزكي العسكري عليه السلام إحدى الحالات الطبيعية في الإنسان، وهي حالة استعجال الحصول على الخير. الإنسان بطبعه شديد الحب للخير، وهذه حقيقة صرح بها القرآن الكريم، وهي في أصلها نعمة إلهية وحالة إيجابية تشكل زاد الإنسان للوصول إلى الكمالات وحيازة الفضائل والخيرات، لكنها إذا لم تهذب في الإطار السليم قد تشطح بالإنسان وتوقعه في نقيض ما يطلبه، أي تجلب له الشر وما يكره وتبعده عن الخير وما يحب. وهذا ما يحذر منه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ويبين سبيل معالجته في كلامه النوراني المتقدم. كيف؟ الإجابة تأتيكم أعزائنا بعد قليل، فتابعونا مشكورين. لعلنا جميعا أيها الإخوة والأخوات قد جربنا تناول فاكهة قبل اكتمال نضوجها وعرفنا سوء طعمها، وهذه حقيقة محسوسة يعرفها الجميع، ومنها ينطلق مولانا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه في موعظته البليغة المتقدمة لكي نحذر الوقوع في أذى تناول كل ثمرة نطلبها من أعمالنا قبل أوانها. وهو عليه السلام يقرن هذا الحديث بطمأنة قلب الإنسان بحقيقة أن حصوله على الثمرة التي يطلبها أمر حتمي متحقق، فلا حاجة للاستعجال وإيقاع نفسه في مأزق إتلاف الثمرة وعدم الاستفادة منها، بل وإلحاق الأذى بنفسه إذا تناولها قبل أوانها. قال عليه السلام: وإنما تنالها في أوانها. وهذا يعني أن الصبر إلى حين نضوج الثمرة هو السبيل الوحيد للاستفادة منها، وإلا كان الاستعجال إتلافا وتضيعا لها، مثلما إن تركها وعدم الاستفادة منها عند نضوجها هو إتلاف لها أيضا. نعم مستمعينا الأفاضل، ومن هذه الحالة المادية المحسوسة للجميع ينقلنا إمامنا الزكي العسكري صلوات الله عليه إلى حالة معنوية يعيشها أكثر المؤمنين في علاقتهم مع الله عز وجل، لكي يعيننا على تطبيق ما أدركنا بالحس والعيان في أمر استعجال أكل الثمرة قبل نضوجها على أمر ما نطلبه من الله عز وجل في قضاء الحوائج بالدعاء. الإمام عليه السلام يصور لنا الأذى الذي يلحق بنا نتيجة استعجال تحقق الحوائج التي نطلبها من الله عز وجل قبل تحقق وقتها المناسب، فيشير إلى أن هذا الاستعجال يؤدي إلى ضيق صدر الإنسان، أي إلى إساءته الظن بالله عز وجل والقنوط واليأس من رحمته عز وجل، لأن توجهه منصب إلى الثمرة، أي حصوله على الحاجات التي يطلبها دون الالتفات إلى الوقت المناسب لحصوله عليها، تماما كما هو حالنا إذا انصب توجهنا نحو الثمرة بغض النظر عن كونها لم تنضج بعد، فإذا تحررنا من ذلك والتفتنا إلى أوان نضوجها أيضا ابتعد عنا اليأس والقنوط وسوء الظن بالله، وعلمنا أن الله عز وجل محقق لنا ما طلبناه منه، ولكن عند تحقق شروطه المطلوبة ووقته المناسب، تماما كما هو الحال مع الفاكهة التي يطيب لنا أكلها في أوان نضوجها. انتهى أحباءنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. مسك ختامه هو نص الحديث الشريف الذي افتتحنا به اللقاء، وهو قال مولانا الإمام الزكي الحسن العسكري سلام الله عليه: لا تعجل على ثمرة لم تدرك، وإنما تنالها في أوانها، ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها فيضيق صدرك ويغشاك القنوط.
هفالك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى، من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها